يطيب لي جدا أن أجدكم برفقتي مستمعية. أتضرع إلى المولى الأعز أن تكتمل الفائدة باجتماعنا معا من حول كلمة الله الكتاب المقدس، فيا ليتك ترافقني في تأملاتنا عبر سفر يونان الآن. بدأنا في الحلقة السابقة نتأمل في الفصل الثالث من سفر يونان، وقد وضعنا عنوانا لهذا الفصل: فصل الفرصة الثانية التي يمنحها الله. فرصة ثانية منحها لعبده يونان ليطيعه، وفرصة ثانية لأهل نينوى حتى يتوبوا. نعم، صار قول الرب إلى يونان ثانية: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي فيها. وفعل يونان كما قال الرب. إن إلهنا هو إله الفرصة الثانية، فهو سيمنحك فرصة ثانية، بل وما هو أكثر من ذلك، هو طويل الأنا ولا يريد أن يهلك أي شخص. وقد سردنا عددا من الأمثلة لأشخاص تعامل الله معهم ومنحهم فرصة ثانية، مثل يعقوب وبطرس وغيرهم. سوف نرى الآن صديقي كيف أن الله رحيم وغفور، وربما يكون ما حدث في نينوى هو أعظم نهضة روحية حدثت في تاريخ العالم، فما حدث أنذاك يجعل ما حدث في يوم الخمسين شيئا عاديا، فقد تحول الآلاف إلى الله في يوم الخمسين، لكن مئات الألوف تحولوا إليه في مدينة نينوى، فالمدينة كلها اهتدت إلى الله، وهذا شيء لم يحدث لا من قبل ولا من بعد. سفر يونان مستمعي يشتمل على 4 فصول قصيرة. الفصل الأول منها صور لنا عصيان يونان لأمر الله وما جناه النبي على نفسه من جراء ذلك. الفصل الثاني عرفنا إلى ما عاشه يونان وهو في جوف الحوت، وكيف أعاد الله له الحياة، وكيف جدد له الدعوة لخدمته. لقد أعد الله في حكمته بحسب الفصل الأول ريحا شديدة هبت على السفينة، وكانت نتيجتها إلقاء يونان في البحر، ولكن الله تدخل لإنقاذ عبده فأعد حوتا لابتلاعه ومساعدته على تحقيق مشيئته تعالى. أما في الفصل الثالث من هذا السفر فلا يعد الله ريحا ولا حوتا، لكنه يعد نبيا ويعد شعبا لاستقبال كلمته. بكلمات أخرى، إن الله يسخر كل الظروف لكي يكون الإنسان في وضع يقدر معه فيه أن يسمع صوت الله، يعطي الله فيه فرصة أن يتعامل معه. كثيرون يتساءلون عن مشيئة الله لهم، وتبقى هذه المشيئة محجوبة عن أنظارهم، بعيدة عن مداركهم، لا لشيء إلا لأنهم ليسوا في وضع يقدرون على إدراك مقاصد الله. يونان لولا اختباره المر في البحر وفي الحوت ما كان في وضع يسمح له فيه أن يخدم الله. كانت طبيعته العاصية تقوى على رغبته في الطاعة، فسخر الله البحر والريح والحوت حتى يعد نبيه. وهكذا بالنسبة لسكان نينوى أيضا، فعبر إعداد النبي كان الله يعد سامعيه. نعود الآن ونقرأ مرة أخرى الفصل الثالث من يونان مع الأخت رندا.
ثم صار قول الرب إلى يونان ثانية قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي لها المنادات التي أنا مكلمك بها. فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب. أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة 3 أيام. فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى، وقال: بعد 40 يوما تنقلب نينوى. فآمن أهل نينوى بالله، ونادوا بصوم، ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم. وبلغ الأمر ملك نينوى، فقام عن كرسيه، وخلع رداءه عنه، وتغطى بمسح، وجلس على الرماد. ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلا: لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا، لا ترعى ولا تشرب يشرب ماء وليتغطى بمسوح الناس والبهائم ويصرخ إلى الله بشدة ويرجع كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حموض غضبه فلا نهلك. فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه.
لقد انتقد النقاد في سفر يونان ذكر عبارة نينوى العظيمة 3 مرات في هذا السفر. صحيح أن أهل نينوى كانوا عظيمين في خطاياهم، لكن المدينة نفسها أيضا كانت عظيمة المساحة. وعلى أي حال لم يعرف شيء عن هذه المدينة حتى عام 1845 حين قام لايارد وجورج سميث بفحص خرائب المدينة والتنقيب في أطلالها. تقع مدينة نينوى في سهل محاط بالأنهار، فقد كان نهر دجلة يجري إلى حيث يلتقي بنهر الزاب الأعلى مشكلا بذلك منطقة على شكل حرف V باللغة الإنجليزية بين النهرين. وفي شمال النهرين كانت هنالك سلسلة جبلية، وهكذا فقد كانت هذه المنطقة بأكملها محمية بالتضاريس الطبيعية ولا سيما الأنهار والجبال، وقد كانت هناك العديد من المدن الشهيرة في ذلك الموقع، وكانت نينوى واقعة أعلى نهر دجلة. قد يبدو من الغريب أن يقول يونان عن مدينة نينوى إنها عظيمة، ففي ذلك الزمان كانت المدن محاطة بالأسوار وصغيرة المساحة، وفي نينوى كانت هنالك 3 مدن محاطة بالأسوار، وقد أصبحت نينوى هي العاصمة، وصارت المنطقة بأكملها تعرف بهذا الاسم. وفي الوادي الخصيب كان يعيش هناك عدد كبير من الناس الذين كانوا يلجؤون إلى تلك المدن في أوقات الحصار، ويقال بأن نينوى لم تسقط أساسا بسبب عدو من الخارج، وإنما بسبب فيضان هدم جزءا كبيرا من سور المدينة. ومن المدهش أنه حينما نرجع إلى سفر التكوين فإننا نقرأ الكلمات التالية: من تلك الأرض خرج أشور وبنى نينوى ورحبوت عيرة وكالح ورسن، بين نينوى وكالح هي المدينة الكبيرة. وهكذا فإن عظمة هذه المدينة مشهود عنها في الكتاب المقدس، وقد تم إطلاق اسم نينوى على كل هذه المنطقة لأن نينوى كانت هي العاصمة. وهكذا صديقي، كانت نينوى عظيمة في مساحتها وفي شرورها، وقد كانت هذه المدينة مذنبة بنفس الخطايا التي نقرأ عنها في الأسفار النبوية الأخرى، والتي أدت إلى حلول دينونة الله على الكثير من الأمم والشعوب. ففي سفر عاموس وسفر هوشع نرى بأن السبب في أن الله أنزل دينونته على الناس هو حياة البذخ والانحلال الجنسي والأخلاقي والموسيقى الصاخبة والسكر. ويمكننا قول الشيء نفسه عن مدينة نينوى، فقد كانوا يعبدون الأصنام وكانوا شديدي القسوة والوحشية في معاملة أعدائهم، وكان الفساد الأخلاقي متفشيا في المدينة. وقد كان يونان مدعوا للذهاب إلى هذه المدينة لتوصيل رسالة الله إلى أهلها. فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب. أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة 3 أيام. لاحظ صديقي أن يونان يفعل الآن الأشياء بحسب قول الرب. كان متوجها إلى ترشيش، لكن ذلك لم يكن بحسب قول الرب، أما الآن فهو ذاهب إلى نينوى بحسب قول الرب. عدد 4: فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة 1 ونادى وقال: بعد 40 يوما تنقلب نينوى. إن المهمة استغرقت يونان بعض الوقت لتغطية المدينة بكاملها، فهو لم يكن يمتلك مكبرات للصوت، ولابد أنه كان يقف عند الأماكن المزدحمة بالناس من أجل توصيل رسالة الله. وربما يتساءل البعض عن كيفية قيام يونان بجمع الناس من حوله، ويمكنك عزيزي المستمع أن تتخيل لون جلد يونان ومظهره آنذاك. فلابد أن الناس كانوا يرون لون بشرته ويسألونه من أين جاء. وعندها كان يونان يجيبهم قائلا: أنا رجل آت من عالم الأموات، فقد ابتلعني حوت ضخم لأن الله أرسلني إلى نينوى، فحاولت الهرب إلى ترشيش. ومن الواضح أن الناس لم يسخروا من قصة يونان، بل أصغوا إليه. ومن كان يصدق أن الناس في مدينة نينوى الشريرة سيصغون إلى كلام الله وكلام رجل يقول بأنه جاء من عالم الأموات؟ وبالمناسبة فإن هذه هي نفس الرسالة التي لدينا الآن، فنحن لدينا رسالة عن شخص قام من الموت. فقد كتب الرسول بولس في رسالة رومية: بل من أجلنا نحن أيضا الذين سيحسب لنا، الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات، الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. لاحظوا مستمعي أن يونان لم ينادي في سكان المدينة بالتوبة، بل أنذرهم أن العقاب آت، فالمدينة ستنقلب بعد 40 يوما. أنت تسأل وأنا أسأل مستمعي: هل كان يونان يعبر عن فكره أم عن فكر الله؟ هل كان الله يقصد أن يعطي سكان نينوى فرصة التوبة، أو لم تكن هذه الفرصة موجودة أصلا؟ وإن لم تكن هناك فرصة حقيقية للتوبة، فلماذا يرسل يونان؟ لماذا لا يرسل غضبه بدون إنذار وبدون يونان؟ هذه القصة وبقية قصة يونان تبين لنا وجود عنصرية في قلب يونان ضد الأشوريين. لذلك ورغم أنه تقيد بحرفية المناداة التي أملاها عليه الله، وذلك بأنه سيأتي بالخراب على نينوى، لكن هذا أظهر مشكلة يونان العنصرية، كشف عنها. فالله تعالى يشمل برحمته كل واحد. الله ليس إلها عنصريا لليهود أو للمسيحيين فقط أو غيرهم. الله يشمل بمحبته كل الذين يطلبون وجهه من كل قبيلة وشعب ولسان. وهذا يتكشف لنا في إعلان محبته الأسمى عندما أرسل المسيح الذي مات وقام ليقدم خلاصا لكل الذين يؤمنون به. قال المسيح له المجد: لأنه هكذا أحب الله العالم، وأنت من جملته، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. كانت مناداة يونان في أهل نينوى دافعا لهم حتى يتوبوا، وإلا لتحقق الوعيد وانسكب الغضب. مناداتنا اليوم لك مستمعي هي أيضا للتوبة، لقبول فداء المسيح عنك، وإلا سيتحقق الوعيد ويأتي الهلاك. فرصة التوبة والخلاص كانت قائمة بالنسبة لأهل نينوى طالما كانوا أحياء، وقد فعلوا حسنا إذ استجابوا وآمنوا، لكن ماذا لو استهزأوا بالوعيد ولم يتجاوبوا؟ لكننا نقرأ لا عن دينونتهم بل عن خلاصهم. والفرصة هي لك، الفرصة هي لكل واحد حتى يرجع إلى الله ويقبل فداء المسيح عنه. فهل تفعل مستمعي؟ لخيرك أنت، أرجوك أن تفكر في ذلك اليوم. مستمع الكريم، مستمعتي الكريمة، إن محبة الله تشمل كل واحد. فداء المسيح كما قلت لم يكن خاصا باليهود ولا بالمسيحية، فداء المسيح هو لكل من يقبله، لك إن أنت قبلته، إنه لك إن أنت قبلتيه. فلنقبل فداء المسيح ولنؤمن به، فلنقبل المسيح ربا ومخلصا لنا، ولنختبر محبة الله الفردية لكل واحد. هذه هي مشيئته لك، ولكن حذاري من التأجيل وحذاري من الرفض، لنأخذ درسا من سكان نينوى والحكماء. مستمع العزيز، لقد عبد الأشوريون آلهة عديدة ولم تكن لديهم معرفة عن الله الحي، فما الذي أثر فيهم حتى يستجيبوا لنداء يونان؟ هل كان منظره يوحي برسالته الخطيرة؟ أم هل أطلعهم يونان على قصته؟ نحن لا نعرف التفاصيل، لكن ما يهمنا هنا هو استجابة الشعب. استجاب الشعب كله والملك معهم لنداء التوبة، فصاموا، أي انقطعوا عن الطعام وتغطوا بالرماد والمسوح علامة على الانكسار والتذلل، وصرخوا إلى الله بشدة، وقرروا أن يرجعوا عن شر أعمالهم قائلين: لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك. ونحن نسأل اليوم مستمعي، ترى هل تغيرت مطالب الله من الإنسان حتى يرحمه؟ كلا، إنه يطالبك ويطالبني أن نرجع إليه، لكن كيف نرجع إن لم نعي أولا بأننا بعيدون؟ لماذا نرجع إليه وكيف نرجع إن لم نعترف أولا بأننا سائرون وراء أنانيتنا الذاتية وطرقنا؟ كيف نرجع إليه إن لم ننتبه أننا نسير في الاتجاه المعاكس؟ أهل نينوى لم يرحموا بفضل صيامهم أو تغطية رؤوسهم أو أجسادهم بالرماد والمسوح أبدا، إنما جاء صيامهم ومسوحهم علامة خارجية لتوبتهم القلبية، وما التوبة إلا الرجوع عن طرقنا إلى الله الحي. دعوة الله إليك اليوم مستمعي هي أن ترجع إليه، فارجع إليه اليوم عن خطاياك. لقد شق الله تعالى طريق الرجوع بواسطة صليب المسيح، بمعنى أن المسيح هو الطريق إليه تعالى. اقبل فداءه النيابي عنك وتمتع بغفرانه خطاياك الآن، فإن فعلت فاعلم أن لنا هذا الوعد في سفر يونان، والذي تحقق أولا لسكان نينوى، وهذا نصه: فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة، ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه. مستمعي، إن التوبة مفتاح الرحمة، وهل فرصة الإلهية المعطاة للمدينة لمدينة نينوى قد نجحت؟ سنرى في المرة القادمة تأثير ذلك على يونان، لكن نقدر أن نقول بكل ثقة إن شعب نينوى حقق مشيئة الله. وهنا أسمع صوت معترض يقول: كنت أظن أن الله سبق وحكم على نينوى بالخراب، فكيف ذلك؟ أجيبك مستمعي وأقول: ليست مشيئة لله أن يهلك أحد، قصده أن يخلص الجميع، هذا وعده، هذه مشيئته الواضحة في إنجيله السامي المجيد. اسمع معي أرجوك، مكتوب: لأن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الله لم يعد الجحيم للإنسان، لكنه في نفس الوقت يحترم حرية اختيار الإنسان، يترك لهذا الإنسان حق تقرير مصيره، بما في ذلك معاداته وجلب اللعنة على نفسه إن شاء. ترى هل أنت تنتظر ظهور نبي من جوف حوت حتى تؤمن؟ ألا تكفيك ما تسمعه من مصائب عن غيرك حتى تدرك أن إمهال الله لا يدوم إلى الأبد؟ ولماذا تنتظر نبيا وكتاب كل أنبياء الله وكتاب نبواتهم موجود لك يحذرك وينذرك؟ الكتاب المقدس، فماذا تريد أكثر؟ أنا لا أعلم ولا أحد يعلم متى ستنتهي الفرصة التي سيعطيها لك، حتى أنت لا تعلم، لكن لو كنت مكانك لما انتظرت. دعني أسألك مستمعي، لماذا تؤجل توبتك وإيمانك بالمسيح؟ هل لديك بديل أفضل؟ أو تظن أن الوقت سيحل مشكلة الخطية؟ بل أضيف: ماذا ستخسر إن قبلت فداءه واختبرت غفران خطاياك وتصالحت مع الله؟ أنا أقول لك ماذا ستخسر: ستخسر دينونة الله، ستخسر تعب الضمير، وستخسر عادات وأفعالا بطالة لم تفد الذين تمسكوا بها. أخي أختي، لماذا يكون عبادة الأصنام أحكم منا فيؤمن بمنادات يونان فيهم، ويوجد معنا كلام من هو أعظم من يونان بما لا يقاس، كلام المسيح؟ فلنسمع تحذيره إلينا اليوم من إنجيله المقدس. يقول: رجال نينوى سيقومون في يوم الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهو ذا أعظم من يونان هنا. المسيح يدعوك اليوم حتى تتوب، فلا تؤجل ولا ترفض لأجل خلاص نفسك.